أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف من أن وجود المندوحتين هل يضر بصدق الإكراه موضوعا أو جريانه حكما أم لا. وقد ذكرنا خلاصة في البحث السابق انتهينا إليها في نهايات الدرس، وهو أنه قد اضطرب كلام الشيخ شيئا ما في هذا المبحث، وخلاصة ما أفاده هو أنه جعل الإكراه المقصود في المقام، أي في بحث المعاملات في البيع وغيره، صادقا موضوعا ولو كان الإنسان قادرا على التورية كما هي العادة، أو أي نحو آخر من أنحاء التقصي عما استكره عليه، شريطة ألا يكون التفصي حاضرا مقدورا بالفعل من دون مقدمات. وأفاد في هذا المجال ممثلا أن من كان جالسا في مكان كالمسجد مثلا فاستكرهه إنسان وهو يقدر على الخروج ويكفيه كفاته فلم يخرج، فالمفروض أنه لا يتضرر بالخروج ولا يمنعه المستكره عن الخروج، فإنه يكون مستكرها في المقام. وعندما رأى نفسه انتهى إلى هذه النتيجة التي أفضت كنتيجة إلى عدم الفارق في التفصي بين التفصي في باب التورية والتفصي في هذا الباب إلا من جهة كيفية الاستدلال، حيث جعل التفصي بالتورية خلاف ظواهر الأدلة، وأن حمل الأدلة عليها حمل لها على الفرد النادر، يعني من لا يقدر على التفصي. عندما انتهى إلى هذه النتيجة الشيخ أفاد بأنه لا يسعنا الالتزام بأن الاستكراه الرافع للحكم الوضعي هو نفسه الاستكراه الرافع للحكم التكليفي، إذ من الوضوح بمكان أنه لا يرتفع الحكم التكليفي بمعنى الوجوب أو الحرمة مثلا إلا مع عدم المندوح، لأنه مع القدرة على المقدمة الصارفة لا يصدق على الإنسان أنه وقع في ضرورة تبيح المحظور كما لا يخفى. هذه خلاصة رأي الشيخ اللي انتهينا لها في الدرس السابق. هذه الخلاصة في الحقيقة لابد من استعراضها في قالب الدليل، يعني المستخلص من كلام الشيخ هو أدلة، لابد أن نفترض هكذا بمعزل عن الإرباك الحاصل، لما بدي استشهد يحب يعرف الإرباك اللي حصل عند الشيخ، كيف بدأ وكيف انتهى وكيف عبائره واضحة في هذا. أول شيء أن الشيخ حمل الإجماعات والشهرات والأدلة على ما يشمل القادر على التفصي بالتورية، زاعما أعلى الله مقامه الشريف أن حملها على خصوص العاجز عن التورية بعيد جدا بل مستهجن. واستشهد في هذا المجال بقصة عمار وروايات حلف اليمين كاذبا وإلى ما هنالك. الدليل الثاني الذي استدل به في المقام هو رواية ابن سنان التي سنقرأها إن شاء الله، نبين وجه استدلاله والتعليق. الدليل الثالث ما أشار إليه في هذه العبارة: مع أن القدرة على التورية لا تخرج أو لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا. جيد، فالقادر على التورية مكره عرفا فيكون مشمولا لأدلة رفع ما استفرغ عليه. هذه تقريبا خلاصة الأدلة المذكورة، بعضهم ذكرها 5 6 7، مو مهم على كل حال. هذا المهم في الاستدلالات هو هذه. أولا، لا شك ولا ريب في أن البحث الأساسي الذي يتوقف عليه هذا البحث هو تحقيق أن الاستكراه مانع أم الاختيار وتخلية السرب شرط في صحة المعاملة، وعدم وضوح هذا الأمر هو الذي جعلنا نرتبك هنا وفي مواطن أخرى. أقول لا شك ولا ريب بأن المتنبه إلى الارتكاز العقلائي والناظر في الأدلة كالآية إلا أن تكون تجارة عقلية ينتهي به الأمر إلى أن المقصود في المقام إثبات شرط، وهو أن العاقد حتى يكون عقده صحيحا كاملا لا بد وأن يكون مختارا في عقده غير محمول عليه من جهة لا يستطيع التخلف عن تحميلها وقهرها إلا بخوف لا يحتمل في العادة لمثله. ويظهر من بعض الأدلة التعميم حتى لحالات الحرج النفسي، وإن كنا لم نجد فيها نصا واحدا معتبرا في هذا المجال، مثل إكراه الزوجة الثانية على طلاق الأولى أو العكس أو الأم أو إلى آخره. جيد، وإنما نصص على الاستكراه كما نصص على طيب النفس والرضا في طرف مقابل من جهة أن الإكراه هو الرافع الواضح لهذه الحالة عند الإمساك. وعلى هذا الأساس فالإكراه الذي يكون مانعا من صحة البيع أو أي عقد من العقود ليس مطلق انتزاع عنوان استكراه من طرف المستكره، كما أن الأمر من الجهة المقابلة أعم من الإكراه أيضا وحدوثه على أرض الواقع، كما لو توهمت عدوا قاهرا يخاطبني فأقدمت على البيع مستكرا بزعمي فبان أنه يخاطب شخصا آخر، أو أصدر مرسوما، السلطان أصدر مرسوما بلزوم بيع كذا وكذا فتوهمت أني من صغرياته فأقدمت. وعلى هذا الأساس فلو كنا وعنوان أحاديث رفع الاستكراه، ومنها حديث الخصال التسعة المشهور، لما أمكن الإفتاء ببطلان المعاملة من هذه الجهة أو توقفها على الرضا والإجازة بعد ذلك، بل كانت تامة سليمة صادقة من أهلها واقعة في محلها. لكن إذا نظرنا إلى الارتكاز مؤيدا بالآية الكريمة، مؤيدة بروايات طيب النفس الواردة وإن لم تصحح، لنبويتها وكون أختها واردة في الحكم التكليفي مش في الحكم الوضعي، تتذكر، فحينئذ لا بد من النظر كما وكيفان في الإكراه أو الاستكراه الذي يكون رافعا للشرط نافيا له، وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في أن الإنسان الذي يكون مستكرها على أمر ويخشى ما توعده به المستكره فيما لو توعده، أو يخشى صولته ولو لم يتوعده بشيء بالخصوص، هذا أيضا مهم وأنا أشرت إليه في الكتاب السابق، لأن المستكر قد لا يستكرهك ويضع جزاء، قد يستكرهك ولا يضع جزاء. أكثر عباء الفقهاء وارد بحسب تحمل ما توعد به وكأنه لون موضوعية، فأن الأمر ليس كذلك، بمجرد مراجعة مناسبات هذا الحكم من حيث الموضوع أجد أنه لا شك ولا ريب في أن الخوف منه ومن التخلف عن أمره ونهيه ولو لم يتوعد بشيء خاص، خوف الفتك وحده كاف لرفع حالة طيب النفس، أي يعبر عنه بطيب النفس وهو الاختيار في اتخاذ القرار المعاملة. وعليه فحينئذ القادر على التفصي إما أن يكون قادرا عليه بلا مقدمة أو في ضمن مقدمة ميسورة له، بمعنى أنها لا تحتاج إلى مؤونة كبيرة منه، كمن يصيح فيأتي أعوانه، فإذا ترك التوسل بالوسيلة المنجية من استكراه المكره وأقدم على المعاملة، هذا بيت القصيد يا أخوان، فهل يكون حينئذ أقدم باختياره أم أقدم مقهورا؟ لا شك ولا ريب أنه يصح القول بأنه أقدم مقهورا فيما لو كانت مقدمات التخلص تحتاج إلى عناء منه فتثاقل عن تحصيل المقدمات وتحمل هذا فأجرى تزاحم بين الأمرين. فيقال قطعا لو خلي وشأنه لم عقد، كما أنه لو التجأ إلى ركن وثيق يحتاج إلى مقدمات فيها شيء من المشقة لم عقد، ولكنه تثاقل عن هذه المقدمات الثقيلة نسبيا عليه فيصدق أنه عقد لأن فلان قد استكرهه بلا شك ولا ريب. وإذا سألنا أنفسنا عنه هل كان مختارا مخلا في العقد؟ فالجواب لا، لأنه لو كان مختارا مخلا لما أقدم كما لا يخفى. فحينئذ لا تعود العبرة بصدق عنوان الإكراه والاستكراه، بل العبرة بالقدر الذي يوجب تخلف الاختيار المذكور منه. وحينئذ فمن تثاقل عن المقدمة المنجية وأقدم مستجيبا لإكراه المكره وتحميله فهو بلا شك ولا ريب غير مختار غير مخلى السر. أما من ترك المقدمة البسيطة التي هي من قبيل الخروج إلى باب الدار من دون خوف، يعني الخروج غير مخيف، أو طرق الصيحة، دخل الإنسان وأنت عندك أعوان في الخارج ودخل إلى الغرفة وسد الباب، أنت يكفي أن تصيح ترفع صوتك، فهل يصح هنا واقع أن هذا الإنسان كان مستكرها على البيع؟ صحيح استكراه لغويا، انتزع لغويا، لم يكن مختار في عقده، مع أن هذه المقدمة الميسورة كانت بين يديه بحيث ينقلب المشهد لو أنه صاح صوتا واحدا. مش راضي من الرضا بالمعنى الأخص أساسا، ليس هو الشرط العقلائي، كثيرا ما يقدم الإنسان على معاملته مش راضي بالمعنى الأخص. جيد، ولذلك مطلق الحرج النفسي اللي يكون بسبب إخجال شخص أو كذا بحثنا سابقا قلنا هذا ليس هو الميزان. نعم، من تتعتع في الكلام أو أخذ في الذهن بحيث لم يتأت منه مثل هذا الأمر لذهول عنه نتيجة رؤيته بريق السيف أو تهيب مستكرهه فأقدمه وهو غير راضي، من الواضح جدا أن هذا قد اختل فيه شرط الرضا المطلوب والاختيار المطلوب في المقام، لأنه وإن كانت له مندوحة في الواقع لكن المندوحة في الواقع ليست هي الميزان، بل الميزان هو كونه مستحضرا لهذه المندوحة في أفقه. فمن أكره على أمر ويستطيع أن يوري، لكن لم يأتي إلى ذهني أن يوري أصلا، كما لعله في العادة هيك بصير إذا في تهديد فعلي. وعلى هذا الأساس لابد هنا من الجزم بانتفاء الشرطي. جمع المطلب يا إخوان، جمع المطلب أن الاختيار بمعنى أن لا يكون مقدما على العقد محملا عليه من الخارج بما لا يطيق في العادة تخلف عن، أو بحسب وضعه الفعلي التخلف عن، فحينئذ يقف البيع على رضاه واختياره ولا يكون ممضى مشمولا كأصالة اللزوم. حينئذ إذا جئنا إلى الأدلة التي استدل فيها الشيخ، الشيخ حمل الإجماعات والشهرات والأدلة، قال حملها على خصوص العجز عن التفصي بالتورية بعيد جدا بل مستهجن، شو مقصود الشيخ من هذا الكلام؟ أما بالنسبة للإجماعات والأدلة وإلى آخره فهذه مدركية ما إلها أصالة في الكلام، العبرة بالأدلة. الأدلة في المقام هي مثل روايات اليمين، من استكره على اليد، حلف بالطلاق والحلف بالعطاق وإلى آخره اللي تقدمت، وهي روايات قليلة على كل حال، مش كما قيل روايات مستفيضة أو كثيرة جدا، أو روايات توفع ما استكره عليه أو إلى ما هنالك. ما المقصود من المستهجن هنا؟ إذا المقصود هو تخصيصها بخصوص عدم القادر على التورية، تخصيص بالفرد النادر، وتخصيص العمومات والمطلقات بالفرد النادر مستهجن، فهذا ليس متحققا في المقام. إذا الكلام الآن في دلالة نفس هذه الأدلة، إذا المقصود أن دلالتها على خصوص غير القادر على التفصي، أو من يشمل من لم يتنبه إلى قدرته الموجودة في الواقع، وأن هذا نادر، فنقول أولا هذا مو نادر، كثير من الناس يشتهون عندما يستكرهون من جهة تخيفهم. ثانيا لنفترض أنه نادر، أي استهجان في أن تكون الرواية تتحدث عن أمر هو بطبيعته مصادقه قليلا. تبهتوا؟ الاستهجان هو أن تأتي بعنوان عريض ثم تخلصه فلا يبقى تحته إلا القليل، تخصص الأكثر وصير. أما إذا من البداية هو ليس له إلا مصادق قليلة، الاستكراه الحقيقي السالب للاختيار لا يكون إلا في موارد عدم القدرة على التفصل بالتورية مثلا أو بالتورية وغيرها. ليش استهجان؟ أي استهجان يحصل في المقام؟ أما استشهاده بقصة عمار بن ياسر يا أخوان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، القضية المعروفة والموجودة في مجمع البيان وغير مجمع البيان، ومشهورة عند العامة كثيرا، وموجودة في كتب السيرة النبوية. عندما أكره من قبل قريش هو وأبويه، ونطق هو بكلمة الكفر، وورد ونزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أولا من قال بأن عمار ما تفصى بالتورية؟ وعمار واضح من القصة أنه قلبا لم ينطق بالكفر، إنما نطق باللسان بالكفر، والتفصي باللسان إنما يتوصل إليه فيما لو كان قاصدا لأصل ما يقوله، وهو غير قاصد أصلا، إنما أعطاهم من طرف اللسان لكي ينجو فقط، وهو لم يقصد ما قاله. ولذلك أول ما سأله النبي كيف قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان، قال فإن عادوا فعد. التوري في البيان اللفظي، أما حيث لا يكون أساسا يوجد قصد إلى الآن، فلا تصل النوبة للحاجة إلى قصد شيء آخر مع القصد الجدي للإنشاء كما هو واضح، أو قصد الإخبار بدل قصد الإنشاء في بعتك الدار مثلا، هذا هو التورية. وعلى هذا لا صح الاستدلال بقصة عمار في المقال. أما الاستدلال، أما القول بأن القادر على التورية مكره عرفا، نقول مكره على أي شيء؟ أولا قلنا الاختيار هو الشرط والإكراه هو الرافع، فلا بد أن ننظر الإكراه كما وكيفا يرفع بقدر ما يرفع. ثم مكره عرفا على أي شيء؟ في جنبتين، في جنب التلفظ أي مكره عليه صحيح وحقيقة مو بصور، في جنبة القصد، القصد مكره عليه ليس مكره عليه. فكأن الشيخ جعل الأمر يدور مرار الألفاظ يا إخوان في البحر.
هذا دائما المكره قصده يعني مش على ما يلفظه، يعني
دائما هو هكذا، بس قد ينشئ حقيقة، قد ينشئ حقيقة. إذا أنا عندي كلام شوية رح أتكلمه هنا. أما الدليل الثالث العمدة في المقام عند الشيخ وهو رواية ابن سينان، فالرواية في السند من هو ضعيف، وبالأخص عبد الله بن القاسم الحارثي، ظهر أنه الحارث الملقب بالبطل الكذاب الملعون المأدي ماذا إلى آخره، ولا نعرف له توثيقا من أحد، فلا أعرف معنى ما قاله الشيخ الوحيد الخراساني هنا، لأن الإشكال في سند الرواية على الشيخ خلاف مبنائه، إذ لم يعهد من الشيخ أن في مبناه تصحيح أو توثيق عبد الله بن القاسم. الرواية هكذا: محمد بن يعقوب، الرواية الأولى من الباب السادس عشر من أبواب كتاب الأيمان، الجزء الثالث والعشرون، صفحة 235. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه. قال: قلت: أصلحك الله، فما فرق بين الجبر، فما فرق بين الجبر والإكراه؟ شو في فرق بين؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشيء. يعني لا الجبر شيء ولا الإكرام شيء. أولا، الرواية ضعيفة السند. ثانيا، الاستدلال بهذه الرواية إنما هو من جهة أن من يكون الإكراه من الزوجة والأب والأم عادة لديه مندوحة، السلطان ما موجود مندوحة، أما التورية ففي الكل موجود، فأن ينفي الإمام مطلقا هذا يعني أن التشبث بالمندوحة ليس شرطا في تحقق حكم الإكراه، سواء تحقق موضوعه الحقيقي أو لم يتحقق موضوعه الحقيقي. لذلك ردد هو في البحث بين انتفاء الموضوع وانتفاء الحكم الشيخ. المهم هنا أن هذا هو مورد استدلال الشيخ رضوان الله تعالى عليه. هذا يمكن أن يجاب عليه بأن الفرق بين السلطان وبين الأب والأم قد يكون جهة أن السلطان طاهر، السلطان يتابع آثار الموضوع. يعني أنت الآن إذا ما قصدت جنابك ببيع السلعة بيعها، بعد ذلك إذا ما تريد تسلمها بحجة أنك لم تقصد، شو بيسوي فيك السلطان؟ نفس الشيء. على هذا أنت عليك أن تتخلى عن السلعة مع السلطان، بينما مع الأب والأم والزوجة قد يكون الآن الموقف محرج. ما في سلطة تنفيذية مستمرة كما عند السلطان لي. ايه بل كلهم بحسبي. ويكون الإكراه جيد، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشيء. طيب، ثانيا يا إخوان، شو مقصود الإمام وليس ذلك بشيء؟ يعني الإكراه من الزوجة والأم والأب ما له قيمة، لا يجري عليه حكم الإكراه أو يجري؟ أقول قصده يجري. قال: ولا في جبر ولا في إكراه، في صدر الرواية هنا في مقام التوضيح، وليس ذلك بشيء رجع للكل، الجبر ولا الإكراه. يعني من فعل مستكرهان فليس ذلك بشيء. لو كنا وهي الرواية يا أخوان صحت سندان، علينا أن نعترف بأن الإكراه الذي يشكل حالة من انعدام طيب النفس، ويستطيع الإنسان أن يخالف بس بمشكلة أعظم، فحتى يصون نفسه مثلا من صياح من إلى آخره يفعل، أو يترك، فحينئذ يكون مستشملا مشمولا للمستكره، يعني كل حالات انعدام طيب النفس بالمعنى الأخص. لكن لا يوجد دليل، والارتكاز ليس على هذا كما لا يقدر. إذ الإنسان كثيرا ما يقدم على أمور لا عن رغبة نفسية، حتى في طول اضطراره إليها، بل لتحميل من زوجة أو ولد، فيشتري شيئا أو يبيع شيئا أو يفعل شيئا وهو غير طيب النفس به، وحينئذ ساء سوف يكون هذا الإنسان بلا شك ولا ريب على مستوى الارتكاز العقلائي لا يقال بأن هذا الإنسان بيعه غير نافذ بلا شك. ولم نجد في الأدلة رواية معتبرة فضلا عن الإعراض المضموني عن مثل هذه الروايات على مستوى الفتوى لدى العلماء، إذ لم نعرف مفتيا يفتي بأن الإكراه يتحقق في مثل حالات الحرج النفسي العادية من دون خوف يكون من جهة مهددة. نعم إذا تحول الزوجة أو الأب أو الابن أو الأم أو الأخ إلى مكره حقيقي كما لو هدد وتوعد بما يهدد ويتوعد به السلطان فحينئذ سوف يكون مثله مثله بلا شك ولا ريب.
السلطان قد يكون آلا يعني آثار وأثر
بس ما مهم كثرة قلت الآثار لا تقدم وتؤخر بل المهم أن يكون أمرا مخوفا لا يحتمل عادة سواء توعد بشيء خاص أو خفت من تخلفي عن توعده عن أمره ولو لم يتوعد بشيء خاص. أصلا أنا في نظري هالأدلة كلها ما عم تأسس لي شيء، هذه الأدلة تمضي النكتة الارتكازية العقلائية شيء جديد لا يوجد، يعني هذه خلاصة قناعتي. بعد هذا في فروع بتترتب على هذا الأمر، الفروع اللي بتترتب على هذا الأمر كما لو أكرهك على أحد اثنين فاخترت أحدهما أنا مكره ولا مو مكره؟ واضح أنه مكره. وإن اختار الخصوصية فنقول العقد صحيح لأنه اختار الخصوصية، وفروع أخرى من هالقبيل إن شاء الله غدا نتعرض لها بإذن الله تعالى لنرى أن الآخرين كيف تعاملوا مع هذا البحث أيضا، يعني أصحاب الفقه الوضعي. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.